بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب رضي الله تعالى عنكم، ومن كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأدام النفع به وبكم في الدارين آمين. باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. وبه إليه قال: حدثنا كبسة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما وأسرت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. وبإليه قال: حدثنا ثابت بن محمد قال: حدثنا سفيان بهذا وقال: أنت الحق وقولك الحق. باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. وقال العمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك به. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثني ابن وهب أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير: سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة، إنك أنت الغفور الرحيم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن جبريل عليه السلام ناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. باب قول الله تعالى: قل هو القادر. وبه إليه قال: حدثني إبراهيم بن المنذري قال: حدثنا معن بن عيسى قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي قال: سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم تسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، قال: أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي. ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وأجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به.
اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا ماركتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك. اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد الحمد لله السميع البصير العلي العليم القدير لا إله إلا هو وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على المرسل بالرحمة سيد المرسلين إمام الأئمة سيدنا محمد القدوة في كل مهمة وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه بصدق وإخلاص وهمة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين أعلى ذرى القمة وعلى آلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ولي النعمة. يواصل الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وذكر باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق جل جلاله وتعالى في علاه. خلق السماوات والأرض بالحق فهو الخالق الكريم المتكلم وفي قوله بالحق معاني منها بكلمة الحق وهي كلمة كن منها بالحق الذي هو ضد الهزو واللعب كما قالوا ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين وقال فحسبتم أنما خلقناكم عبثا يعني خلق بالحق أي بحكمة وأمر عظيم مهم. خلق السماوات والأرض بالحق فكل ما تقتضيه الحكمة فهو من الحق وكذلك يأتي الحق بمعنى الثابت واللازم والواجب. خلق السماوات والأرض بالحق. وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل وهذا قد جاء في صحيح البخاري في كتاب التهجد وفي كتاب الدعوات وفي بعضها زيادة في الألفاظ. وفي هذه الرواية ذكر قول نبينا صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاته في الليل وعند قيامه في الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن أي القائم عليهن المدبر لأمورهن المتصرف فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض فلولاك ما كانت سما ولا أرض وأنت الذي قدرتها وصورتها وأنت الذي تتصرف فيها إلى أجلها المسمى أنت نور السماوات والأرض. وقولك الحق الثابت القائم على الهدى القول المرتبط بالحكمة البعيد عن الهزل وعن العبث قولك الحق ووعدك الحق الصادق الثابت الذي لا يستساغ ولا يجوز خلافه. ووعدك الحق ولقاؤك حق ثابت قادم صادق. فإن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ولقاؤك حق يا أيها الإنسان وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا يعني لا يؤمنون بلقاء الله والرجوع إليه ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نعوذ بالله من غضب الله ومن النار الموقدة. ولقاؤك حق والجنة حق ثابت قائم كما أخبرت. والجنة حق اللهم اجعلنا من أهل الجنة. والنار حق والساعة حق وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. اللهم اجعلنا من السعداء. اللهم لك أسلمت استسلمت وخضعت وبك آمنت وعليك توكلت اعتمدت ولجأت إليك أنابت وبك خاصمت أي من أجلك أخاصم من أجلك أقاتل من أجلك أغضب من أجلك أرضى بك خاصمت وإليك حاكمت جعلت حكمي لك وجعلت حكمك وتنزيلك هو الأمر النافذ الذي يحكمني ويحكم تصرفاتي وأفكاري ومعاملاتي في الحياة. إليك حاكمت وأرجعت كل من خاطبت وعاملت إلى ما أنزلت وإلى ما أوحيت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله لي غيرك. ويقول إن حدثنا ثابت بن محمد حدثنا سفيان بهذا قال أنت الحق وقولك الحق لملاحظة اختلاف العبارة واللفظ في بعض الكلمات. وهكذا ضبط الرواة المحدثين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. فأنشأهما سبحانه وتعالى بحق. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال في الآية وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا لاتخذناهم لاتخذناهم لدنا إن كنا فاعلين. قال وما خلقنا السماوات والأرض باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فإنشاؤهما بحق ولحكمة عظيمة هو الذي علمه المؤمنون وقاموا بمقتضاه. وكل من لم يدرك عظمة هذا الخلق والإيجاد والحكمة التي خلق من أجلها فهم يعمهون كما قالت عين الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانه عز وجل هو الحق وقوله الحق ووعده الحق وكتبه الحق ورسوله حق كما جاء في بعض الروايات. والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. وجاء في بعض الروايات ذكر الملائكة وذكر جبريل وميكائيل فكلها حق. أن أمر عظيم ثابت راسخ أنشئ وخلق لحكمة عظيمة خلقه الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. ثم انتقل الإمام إلى إثبات صفة السمع والبصر لإلهنا العلي الأكبر. وذلك من المعلوم أن هذه الصفات التي وصف بها نفسه في قرآنه جل جلاله على لسان رسول محمد عليه الصلاة والسلام. لها المعنى اللائق بجلال الله وعظمة الله تبارك وتعالى في علاه. والأسماع والأبصار في حق الخلق على مراتب ودرجات متعلقة بآلات وأعضاء وخلايا وما إلى ذلك. هذا السمع والبصر بالنسبة للخلق، أما السمع والبصر بالنسبة للحق فهو أنه تبارك وتعالى بذاته يسمع كل شيء ويبصر كل شيء من دون واسطة شيء، سمعا محيطا وبصرا محيطا. لا إله إلا الله جل جلاله، لا فرق عنده بين الجار ولا الإسرار ولا بين القريب والبعيد سبحانه وتعالى، لا يحجب سمعه شيء ويسمع كل شيء، يسمع وقوع الخواطر في القلب، يسمع دبيب النملة سبحانه وتعالى عندما ترفع رجلها وتضع رجلها على رمل أو على حجر، يسمع سبحانه وتعالى ذلك، ويسمع جميع هذه الأشياء وما يجري من حركات الأفلاك وما يقول الملائكة والعالم الأعلى، يسمع كل ذلك سبحانه، سمع إحاطة لا يشغله سمع عن سامع. فهذا معنى السمع في حق الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. فيجب على كل مؤمن أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى سميع، يسمع خواطره ويسمع دبيب النمل ويسمع حركة الطير في الهواء ورفع الطير جناحه ووضعه، يسمع كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا البصر صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى، يرى بها جميع الأشياء الحسية والمعنوية، لا فرق بين ما كان في ضياء منها ولا بين ما كان في ظلمة، ولا فرق بين قريب ولا بعيد ولا صغير ولا كبير، فهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نسأله أن ينور أسماعنا وأبصارنا بنور تقواه، وأن يهب لنا عظيم رضاه. وكان الله سميعا بصيرا. وذكر عن عائشة قول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، أنزل وقد سمع الله قد جادلك في زوجها. وقد جاءت روايات في قصة السيدة عائشة مع التي تجادل في زوجها، وأصحها أنها كانت خولة، وزوجها أوس بن الصامت جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها لما ظاهر منها، أي شبهها بظهر أمه، وقال أنت، وقال لها أنت علي حرام كظهر أمي. وجاءت تشتكي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان قريبا منه السيدة عائشة عليها رضوان الله، فكانت تكلمه، وكانت السيدة عائشة تسمع بعض الكلمات ولا تسمع بعضها، لأنها كانت تسار النبي صلى الله عليه وسلم وهي قريبة منها، وما شعرت إلا بالوحي، قد سمع الله قول الذي تجدرك في زوجها، فقالت سبحان من وسع سمعه الأصوات. وكان قريبا منهم وكثر الكلام، ما أسمع شيء ويخفى علي شيء من كلامها، وأنا عندها في الغرفة. الحق تعالى أحاط سمعه بكل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. وفي هذا الرد على من قال من أهل الزيغ وأهل الابتداع أنه لا، ليس معنى السمع والبصر إلا مجرد العلم، يقول أن الحق تعالى أثبت السمع والبصر فله معاني لائقة بجلاله وعظمته. وذلك أن بعض الناس في تحكيم عقله يتصور أنه ما هناك سمع ولا بصر إلا بأصمخة وأذان وجهنا استعوسا إله الله تعالى، هذا سمع الحيوانات، هذا سمع الحيوانات بهذه الصورة وبتركيبة تختلف من واحد لآخر. وجل الجبار الأعلى وتعالى عن أن يشابهه شيء من خلقه، ولم يكن له كفوا أحد جل جلاله وتعالى في علاه. فلما تصوروا أنه ما يكون السمع إلا ذلك اضطروا أنفسهم إلى نفي السمع والبصر عن الله. وهذه الآيات الصريحة قدامهم إيش يعملون بها؟ يسكسكون وجوههم بخيالاتهم وضلالاتهم. ولكن يجب أن نعلم أن للسمع والبصر معنى غير ما يكون في سمع المخلوقات والكائنات. كيف وعندنا أن الأرض تحدث بأخبارها فهي تسمع، ما شيء فيها صماخ ولا أذن ولا وتحدث بالأشجار والأحجار وتنطق يوم القيامة من دون كيف سمعت وكيف أبصرت؟ مشي عندها كم عيون؟ العيون المركبة في بني آدم والحيوانات ماشي مركبة في الأرض مثلها، ومع ذلك ترى وتشهد يوم القيامة. فليس السمع والبصر مربوط ولا محتم بوجود هذه الآلات أو الهيئة التي بواسطتها يتم السماع بالنسبة لأجساد الإنسان والحيوانات. فيكون سماع الروح ما دامت محبوسة في الجسد بواسطة هذه الآذان والصماخ والخلايا وبواسطة هذه العين وشحمها وما فيها وخلاياها. هذا حكمة الله في تركيب سمع البصر الإنسان وبصره وسمع الحيوان وبصره، ولا ينحصر معنى السمع والبصر في ذلك. لكن هكذا اقتضت حكمته أن يكون بصر الإنسان بهذه الواسطة وسمع الإنسان يعني سمع روحه ما دامت محبوسة في الجسد ثم تخرج من الجسد فتسمع وتبصر، تسمع وتبصر بكلها من دون آلة عين ولا آلة أذن، تسمع وتبصر وتتكلم من دون لسان لحمية هذه الروح. إذن فمعلوم مما أورد الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى إثبات ما أثبت الله لنفسه كما يليق بجلاله وعظمته، فهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وجاءنا حديث أشار إلى حديث السيدة عائشة، فما فيما أنزل الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ولم يقل قد علم الله، وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فأصح ما جاء في رواية السيدة عائشة أنها قالت كنتني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. كان زوجها أوس بن الصامت، وشرع الله كفارة الظهار لمن ظهر، وجعل الظهار حراما في قوله إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فيحرم على المسلم أن يشبه زوجته بأمه أو أختي أو أحد محارمه في تحريمها عليه. فهذه هي المظاهرة المحرمة، ومن وقع فيها إن لم يتبعها بالطلاق الناجز حاضرا فعليه أن يخرج الكفارة، وهي أن يعتق رقبة قبل أن يرجع إلى زوجته، فإن عجز فصوم شهرين متتابعين قبل أن يمس زوجته، فإن عجز عن ذلك فيطعام 60 مسكينا كما قررت الآيات. والذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون المقالوا فتعيب رقبة من قبل يتماسى ذلكم تعظون به والله مطعم خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل يتماسى، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا ذلك رسول بالله ورسوله وتلك حدود الله. وللكافرين عذاب أليم. فأورد حديث سيدنا عبد الله بن قيس وهو سيدنا أبو موسى الأشعري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول سيدنا أبو موسى الأشعري: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، وكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فكان رفع الصوت بالتكبير مقترن بأمران: الأمر الأول إجهادهم لأنفسهم بكثرة رفع الصوت، وتدل عليه كلمته في الحديث: اربعوا، يعني ارفقوا، اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا بها. والثاني أنه يعلم بهم من قبل أهل المواطن والمساكن التي يمرون قريبا منها. وجاء في بعض الروايات أنه كان يحب أن لا يشعر بهم العدو، فلهذا أرشدهم إلى خفض الصوت صلى الله عليه وسلم. فقال: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا سبحانه وتعالى، وتدعون سميعا بصيرا، فأثبت السمع والبصر، وسمى الله سميعا بصيرا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فله سبحانه صفة السمع بجلاله وعظمته المحيطة بجميع الأصوات والأشياء، وكذلك له صفة البصر اللائقة بجلاله وعظمته التي يرى بها كل شيء ظاهرا وباطنا. قال: ثم أتى علي، يعني مر بي أو كان التفت إليه وهو يمشي معه بجانبه، أو كان، فقال: يا أنا أقول، قال: أنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لأحد عن حالي الآخر، ولا قوة ولا قدرة لأحد على شيء، على فعل شيء ولا على ترك شيء، إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أنا أقول في نفسي: لا حول إلا بالله العظيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن كنز من كنوز الجنة. أو قال له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا: شأن الكنز أن يكون مخفي. قال: ومعاني لا حول ولا قوة إلا بالله خفية، حتى أنه يندرج فيها أنه لا ترفع بعوضة جناحها ولا تضع لها قدما ولا ترفع إلا بالله، بقوة الله، بقدرة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يقدر أحد على لفتة ولا على خطرة ولا على طرفة ولا على كلمة إلا بالله، بإرادة الله، بقدرة الله، بخلق الله تبارك وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. قال تعالى والله على لسان نبي إبراهيم: والله خلقكم وما تعملون. وقالوا: إن كنز من كنوز الجنة. وقد جاء في فضلها أنها تنفي عن صاحبها الهموم، وأنها دواء من كل داء إلا السم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويروى أن بعض الكفار أسروا ولدا لبعض الصحابة، فجاء أبوه وأمه إلى النبي وشكوا أن ابنهم وقع في أسر الكفار، فقال: أكثروا لا حول ولا قوة إلا بالله، فأكثروا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكان أن نام الحراس لذلك الأسير وانحلت قيوده، فخرج في الليل بعد أيام كان في أسر الكفار، فاستاق لهم نعما وجاء بها إلى المدينة المنورة فرجع. فكان من بركتي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول ولا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة، لا تحول من حال إلى حال، لا قدرة على شيء إلا بالله العلي العظيم. وذكر حديث سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، المراد به في التشهد في الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر ذنبا إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. وين مطابقة الحديث هذا الباب، باب سميع بصير؟ ماشي ذكر سمع ولا بصر في هذا الحديث؟ ها كيف من فحوى الكلام إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، والذنوب منها المسموع ومنها المبصر المرئي، وإنما يعلم ويغفر ويسامح من رأى ومن أبصر تلك الذنوب ومن سمع ذلك المقول. فهي في فحوى أثبات معاني الأسماع والأبصار، لأنه يقتضي أولا أن الله يسمع لدعائه ويجيبه ويجزي عليه. وهكذا قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فكيف يكون دعاؤه إلا وهو السميع جل جلاله البصير؟ فعلمه الدعاء، فلهذا أورده البخاري هنا. وأورد حديث السيدة عائشة لما قالت له هل أتى عليك أشد من هذا اليوم في يوم أحد، ذكر لها ما كان من المشركين وأن أشد ما كان عليه يوم خرج إلى الطائف ثم رموه بالحجارة صلى الله عليه وسلم، وانطلق يجري قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب من شدة ما نازله عليه الصلاة والسلام. وأن جبريل عليه السلام قال ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. الشاهد في قوله إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أثبت القدرة، القدرة صفة قديمة قائمة بذات الله، يوجد بها ما يشاء ويعدم بها ما يشاء على وفق الإرادة والعلم، وهي صفة مطلقة. قال تعالى وهو على كل شيء قدير جل جلاله وتعالى في علاه. وأورد حديث الاستخارة عن جابر بن عبد الله السلمي قال كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني يأمرهم أن يكثروا الاستخارة لله في كل مهم في حياتهم، وأن يستخيروا ربهم، وأن لا يتصرفوا في الحياة وينطلقون بمجرد أفكارهم ومنتهى علمهم، بل يرجعوا الأمر إلى علم الله وإلى سمعه وإلى بصره، ويعتمدوا على الله في أن يختار لهم ما هو الخير عنده. وهذا يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن. ولذا أهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، وفي أنه لا يحصل فضيلة الاستخارة بالنية في الفرض، بل ينبغي أن تكون نفلا. فمن غير الفريضة ثم ليقول بعد السلام من ركعتي الاستخارة اللهم إني أستخيرك أطلب منك الخير بعلمك الواسع المحيط بكل شيء، وأستقدرك بقدرتك، يعني أطلب منك أن تمدني بقدرة من قدرتك، وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون وأنت علام الغيوب، كل ما غاب عن جميع الخلق هو لك مكشوف وأنت مطلع عليه. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر يسميه سفري إلى مكان كذا، أو أخذي لأرض كذا، أو شرائي لي سيارة كذا، أو إرسال ولدي إلى محل كذا، أو تزويجي لفلان بن فلان، أو تزويج ابني من عند آل فلان يعين الأمر، نقول أن هذا الأمر ما يسميه بعينه، أنت خيرا لي في عاجل أمري وآجله، أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيجمعون بينه، فيقول خير لي في ديني ودنياي وأخراي ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم ممكن تعلم أنه شر لي في دين ودنياي وأخراي ومعاشي وعاقبة ومعادي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، جمعا بين الروايات أو شك الراوي أو قال في عجل أمري وأجل، فصرفني عنه، وفي الرواية الأخرى وصرفه عني، صرف عني ثم أقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به اجعلني به راضيا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيتأكد الاستخارة في الأمور المهمة، ويتأكد الاستخارة في الأمور عامة. وبذلك كان مسلك كثير من صالحي الأمة في كل يوم يفتتحون صلاتهم إذا صلوا الضحى بنية الاستخارة في شيء من ركعتي الضحى، ثم يسأل الله تعالى بهذا ويدعو بهذا الدعاء الوارد، ويستخير في جميع ما يفعله في هذا اليوم، جميع ما يقوله في هذا اليوم. وجاء في لفظ عند الإمام أحمد بن حسن العطاس عليه رحمة الله، اللهم إن كنت تعلم، اللهم نقول لذلك أن جميع ما أتحرك فيه في حقي وحق غيري، وجميع ما يتحرك في غيري في حقي وحق أهلي وأهلي ومملكة يميني خيرا لي، وإن كنت تعلم أن جميع ما أتحرك فيه في حقي وحق غيري، وجميع ما يتحرك في غيري في حقي وحق أهلي وأهلي ومملكة يميني شرا لي، آخر ما فاصرفوا عني واصرفني عنه، وأقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به برحمتك يا أرحم الراحمين. قل هو القادر، فنقول واستقدرك بقدرتك، فنسأل الله القادر أن يتولانا في الباطن والظاهر، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلق ضربة عين، ويختار لنا ما هو الخير عنده، ويعافينا من تدبيرنا واختيارنا، ويكرمنا بحسن تدبيره وجميل اختياره. آمين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.